إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بلقاء حضراتكم في هذه الساعة ومع أول حلقات برنامجنا معالم التزكية. إن شاء الله عز وجل تكون هذه أول الحلقات، ثم تتبعها حلقات أخرى. ولا شك أن التعامل مع الجنس البشري ومع النفوس الآدمية هو أشق التعامل على الإطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى أودع في هذا الإنسان من الأسرار ما ليس يطلع عليه أحد إلا هو سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فليس التعامل مع الإنسان كالتعامل مع الحيوان أو النبات أو الجماد، لأن الإنسان عادة سميع بصير، له إرادة، له عقل يتدبر الأمور، قلبه يأتي بالواردات والإلهامات وتترى عليه الوساوس وغير ذلك. فلا بد من التعامل بحرص شديد مع هذا الإنسان. والله عز وجل أعطى لابن آدم المكنة والملكة في أن يتبع طريق الخير أو طريق الشر بحسب علمه السابق وهدايته أو إضلاله لابن آدم. ولذلك لم ينتدب الله سبحانه وتعالى لمهمة ترويض البشر وإبلاغهم رسالات الله عز وجل وحيه إلا أفزاز الخلق ومن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من النبيين والمرسلين، وممن حمل إرث النبيين والمرسلين من العلماء الثقات الربانيين والمؤدبون الذين اتبعوا النور الذي جاء مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك من أشق الأمور تغيير عقيدة ابن آدم وإدخال المفردات عليه، لأنه قد أوتي جدلا، ولأن فيه كفران العشير، ولأنه ظلوم كفار، ولأنه قليل من عباد الله سبحانه وتعالى الشكور، ولأن فيه العجلة، ولأن عزمه كثيرا ما ينفسخ. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فلذلك كانت مهمة النبيين والمرسلين في إقامة الخلق على طريق الحق سبحانه وتعالى من أشق المهمات، ولذلك رب الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله تربية خاصة ليستطيعوا تحمل هذه المهمة الثقيلة. نحن بدورنا حينما نطالع من حولنا من الناس ونفتش في أهل الإسلام خاصة ونتتبع ما وصلوا إليه من حال، فإننا نجد أشياء لا تمت لدين الله عز وجل بصلة، خرج الناس فيها عن حدود الوحي واتبعوا غير سنة وهدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا نظرنا مثلا إلى عقائد أهل الإسلام وجدنا من أهل الإسلام من يأتي بالشرك بأنواعه، سواء الشرك في الربوبية كأن يعتقد أن للكون أقطابا وأوتادا يتصرفون في ملك الله عز وجل، أو شركا في أسمائه الحسنى وصفاته العليا بأن يسلب عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، أو يثبت له سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه. وكذا الشرك في العبادة كدعاء غير الله والاستعانة بغيره والتوكل على سواه وغير ذلك من الأمور التي فيها ادعاء علم الغيب أو غير ذلك مما هو معلوم من أحوال الناس. فيقف الإنسان مجدوها، ما الذي حال بين الناس وبين العقيدة الصافية التي جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والتي لا نجاة لهم إلا بها؟ قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو القلب الحنيف الموحد الذي لا يقبل الله عز وجل من القلوب سواه يوم القيامة. ثم أيضا إذا نظر الإنسان في عبادة أهل الإسلام، نعم هناك طائفة قائمة بأمر الله عز وجل يتبعون النور الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن طوائف كثيرة من أهل الإسلام نجدهم يتركون العبادة الشرعية، فلا يصلون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولا يزكون كما كان يزكي، ولا يحجون على طريقته وهديه ونسكه عليه الصلاة والسلام، ولا يصومون كما كان يأمر أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا في كثير من العبادات نجد الأخطاء الظاهرة، بل نجد البدع المحدثة التي غشت الناس إلا من رحم الله عز وجل. وعلى مستوى المعاملات، فهذه هي أسواق أهل الإسلام، وهذا هو اقتصاد أهل الإسلام، يدور في فلك أعداء الله عز وجل من اليهود، فلا يكاد يخرج عن دائرة الربا. وهذه البنوك المنتشرة في كثير من بلدان المسلمين إنها تصب في نهاية الأمر في مصلحة أعداء الله عز وجل من اليهود. وهذه أسواق أهل الإسلام، ماذا فيها؟ الحلف بغير الله عز وجل، وإنفاق السلعة بالباطل، والتطفيف في المكاييل والموازين، وغير ذلك من المفاسد. وهذه هي المعاملات. فكيف إذا نظرنا إلى أخلاق الناس وآدابهم؟ فحينئذ تسكب العبرات، حينما نرى الجيل الأول وما كان فيه من أخلاق سامية وصلوا إلى الذروة وقمم غير مسبوقة في الخلق الشريف العالي، حتى إنه دخل نفر كثير من غير المسلمين في دين الإسلام بأخلاق تجار أهل الإسلام في الصدر الأول، ما كلموهم ولا دعوهم، إنما كانوا يقيمون أمر الله عز وجل في بيعهم وشرائهم ولا يتعدون حدود الله سبحانه وتعالى. فرغب الناس في هذه الأخلاق العظيمة فسألوا عن دينهم، فقيل هؤلاء المسلمون، فدخلوا حبا وكرامة لهذه الأخلاق الشريفة العالية في دين الإسلام. فأنت ترى ما الناس فيه من سفول في الأخلاق حينما ترى هذه الألفاظ السيئة التي تسمعها في الطرق وفي المؤسسات، بل وفي البيوت داخل الأسرة الواحدة، بل بين الأصدقاء حينما يحدث بينهم خلاف، فأنت تسمع ما يعف اللسان عن ذكره وما تقشعر الأبدان عن تحمله. فما الذي دهى الناس يا عباد الله؟ وما الذي يعني أنزلهم من هذه القمة العالية إلى هذا السفول غير المسبوق؟ معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
يا مرحبا.
مرحبا بحضرتك.
يا أهلا وسهلا. تفضل.
لو سمحت كان عندي سؤال بس بعد إذن حضرتك.
تفضل.
حضرك الله. بالنسبة عندي زوجتي حلفت عليها قلت لها أنت طالق لو دخلت شقة أخويا.
أيوه.
والوقت ده أنا كنت متضايق وغضبان جدا ونرفزة قلت لها الكلمة دي.
نعم.
أنا عايز ألغي حكاية يعني أعمل في كفارة، هل في يوجد كفارة للطلاق ده أو للحلف ده، ولا هو معلق مجرد ما تدخل يبقى كده تروح تطلق؟
طيب سؤال يا أخي الكريم، أنت الذي حلفت؟
أنا الذي حلفت.
نعم. حينما حلفت على امرأتك ألا تدخل بيت أخيك، هل كنت تقصد أنها لو دخلت وخالفت أمرك تكون طالقا، أم أنك أردت تهديدها فقط؟
وفي الحقيقة أنا متلبس علي يعني أنا في وقت النرفزة أنا كنت متضايق، كنت ممكن سهل جدا أن أنا ممكن تقول لي أي كلمة أو لا مثلا تطالب، مش فارقة معايا في الوقت ده.
لابد من الإجابة على السؤال بأحد القولين، إما أن تقول كنت لا أنوي الطلاق فهذا له حكمه، وإما أن تقول كنت أنوي الطلاق فهذا له حكم.
لا هو تهديد الأصل منه.
إذا كنت تهددها ولم يرد على ذهنك في هذه الحالة الطلاق فتكفر عن هذا اليمين كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصوم 3 أيام وأنت في حل من هذا اليمين وامرأتك ليست بطالق. والله تعالى أعلى وأعلى.
طب ولو بقصد؟
نعم.
لو دخل ذهني ان انا مثلا اردت الطلاق مثلا، او دخل
ان قصدت طلاقها حينما حلفت هذا اليمين فهو يمين معلق لا تستطيع ان تخرج منه، وستظل امرأتك مهددة بهذا اليمين، فان وقعت فيه وهي ذاكرة له فحينئذ تقع طلقة رجعية. جزاك الله خير. فنعود إلى ما بدأناه، يسائل المرء نفسه ما الذي غير أحوال الناس عما كان عليه الناس في العهد الأول. لا شك أن هناك أمور كثيرة لا يستطيع الإنسان لها عدا ولا حصرا، لكننا نقف على بعض هذه الأشياء المؤثرة غاية التأثير في هذا النزول غير المسبوق في حياة الإسلام والمسلمين. الأمر الأول قلة العلم وظهور طائفة من الجهال المتصدرين، وعندنا في ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الأمر الثاني إن معروف أن الجيل الأول الذي يصاحب النبي هذا في الجملة وفي الغالب وسنة ماضية أنه أفضل أجيال هذه الأمة التي تتبع هذا النبي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يقتدون بأمره ويأخذون بسنته، ثم إنه تخلف من بعدهم خلف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. فمعروف أن الجيل الأول يكون فيه حسن الاقتداء والتأسي وعدم الخروج عن كلام النبي، ثم هذه الخلوف التي تأتي بعد ذلك يضعف فيها الاتباع وتكثر الفتن بعد ذلك التي تحول بين الناس وبين هذا الخير الذي جاء به هذا النبي. فهذه الفتن التي تجتاح الناس سبب عظيم من بعد الناس عن دين الله عز وجل وعن غياب أصول عظيمة كانت ظاهرة غاية الظهور في حياة أهل الإسلام الأول. والذي يدلنا على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي عليه رحمة الله، قال: كنا عند حذيفة بن اليمان، فقال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: فقلت: أنا أحفظ كما قال. فقال: هات إنك لجريء. لأن طائفة من الصحابة كانوا يهابون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مخافة الخطأ أو النسيان، فحذيفة انتدب نفسه لهذه المهم وقال لعمر: أنا أحفظ كما قال. فقال: هات إنك لجريء. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وولده وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس عن هذه أسألك، أو ليست هذه. فقال: ولكن التي تموج كموج البحر. فقال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر المحدث الملهم: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال حذيفة: بل يكسر. قال: ذلك أحرى ألا يغلق بعد. فقلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. فأمرنا مسروقا فسأل حذيفة من الباب، قال: عمر. فبمقتل عمر رضي الله تعالى عنه خرجت الفتن على الناس تموج كموج البحر. فهذه الفتن تأخذ طائفة منها فتنة الشبهات، وتأخذ طوائف أخرى فتنة الشهوات، فهذا مما يضعف التزام الناس أيضا بدين الإسلام. وأيضا من الأسباب التي ساعدت في غياب هذه الأصول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي كان يقوم بأصل عظيم من أصول دعوته في حياته عليه الصلاة والسلام. هذا الأصل الذي نتحدث عنه، أصل التزكية، كان هو عليه الصلاة والسلام الذي يقوم به في حياته، بل إنه لثلث دعوته عليه الصلاة والسلام. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه أمور ثلاثة، أحدها التزكية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بتزكية أصحابه وتربيتهم وتهيئتهم، ونقلهم نقلة هائلة مما كانوا فيه إلى ما صاروا إليه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ثم حمل اللواء من بعده أصحابه رضي الله تعالى عنهم، الصديق وعمر وعثمان وعلي والعشرة وأصحاب بيعة الرضوان وأهل بدر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، فنقلوا هذه التربية إلى من بعدهم من التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فشب التابعون في حجور الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونقلوا شيئا عظيما من هديهم، وإن لم يبلغوا شأوى ومنزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا زالت الأمة في صدرها وعزها وأوائل بعثة نبيها صلى الله عليه وسلم يحمل هذا اللواء أشراف هذه الأمة من العلماء الثقات الأفزاز والمربون الذين يتبعون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلو نظرت مثلا إلى الإمام مالك عليه رحمة الله يحكي عن نفسه فيقول: لما أردت أن أطلب العلم وأنا صغير قالت لي أمي: انتظر يا مالك حتى أهيئك وأزييك بزي أهل العلم. قال: فألبستني حلة جديدة وعممتني بعمامة، ثم قالت لي: يا مالك اذهب إلى ربيعة ابن عبد الرحمن فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه، فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. ولو طالعنا كتب التراجم ستجد فيها مثلا أنه كان يحضر لوكيع بن الجراح عليه رحمة الله الإمام المحدث العالم المشهور 5000 إنسان، 500 يكتبون الحديث والباقي يطلب الأدب. وهذا أمر يدلك على حرص الناس في الصدر الأول على التزكية وعلى التربية وعلى اكتساب الفضائل وحوزها ونقلها من أصحابها الذين قاموا بها أحق القيام. فإذا كان العلماء الكبار هم الذين يقومون بهذه المهم. ولو رجعنا أيضا إلى الصدر الأول ستجد مهنة المربي كانت من المهن المشهورة، وكان الخلفاء يتسابقون في أن يميلوا هؤلاء المربون لكي يقبلوا بتربية أبنائهم حتى يشبوا على الأخلاق السامية العالية. وما زالت الأمة بعافية طالما أنها تولي هذه المهمة ما يليق بها. لكن إذا نظرت إلى حالنا في هذه الأيام، من الذي يقوم على تربية أولادنا؟ قل العلماء، نعم، وحيل في كثير من الأحيان بين البقية القليلة وبين أن تقوم بمهمتها. كنا نرى التضييق على أهل العلم وإلغاء كثير من الدروس والمحاضرات، حتى الزيارات المنزلية كانت بحساب. فإذا هذا أمر يدلنا على أن الأمة كانت في واد وسلفها الصالح في واد آخر. ولذلك أيضا كان أحيانا نرى طائفة من المعلمين الذين هم ملتزمون بشرع الله عز وجل وتخصصوا في تدريس بعض المواد سواء الدينية منها أو النظرية، كان في كثير من الأحيان يكون التزام المدرس عائق دون أن يتسلم مهام وظيفته حتى لا يعدي الطلاب بحسن أخلاقه وأنه يصلح أن يكون قدوة وأنه يستطيع أن يكون لهؤلاء الأولاد بمنزلة الأب، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذه المهمة، وأصحابه من بعده والعلماء. ضعفت معرفة الأمة بخطورة غياب أصل التزكية في حياتها، فمنها هنا ولا الناس ظهورهم لهذا الأصل حتى حدثت هذه الأمور التي لا يرضى بها أي محب لله عز وجل ولدينه ولشرعه سبحانه وتعالى. ثم هناك أيضا جهل مركب، وهو أن طائفة من الناس يرون أن هذه القضية، قضية التزكية، قضية ثانوية يمكن أن نحصلها أو نحصل شيئا منها ثم ننطلق، وهذا خطر عظيم، فإنه لا بد من تمهيد المحل الصالح حتى ينزل العلم فينفع. الوحي إذا جاء إلى القلب فوجد فيه الشبهات، وجد فيه الشهوات قد ملأته، فإن هذا النور الذي مع الوحي لا يكاد يجد مكانا في قلب ابن آدم، فيعود مرة أخرى ولا ينتفع به الإنسان. لكن إذا كان المحل صالحا ومهيئا فبأقل غرس يثمر ويزهر، ولا يزداد صاحبه مع الأيام إلا خيرا ورفعة وعزا. فلا بد أن نقرر أن هذا أمر خطير وليس بثانوي، ولا بد أن نحرص عليه جميعا. ولقد اشتكى علماء زماننا من هذا الأصل، فقد سمعت شيخنا الألباني عليه رحمة الله وهو يقرر أن الصحوة الإسلامية المعاصرة قد فتح لها من العلوم ما فتح، لكن لم تواكبها صحوة في السلوك والأخلاق توازي هذه الصحوة العلمية، ولذلك نرى أمثلة سيئة ممن يحملون شيئا من العلم ثم هم لم يؤهلوا قلوبهم ونفوسهم لتحمل هذا العلم الشريف، فنجد تصرفات تخرج عن حدود الشرع وحدود الأعراف الصحيحة واللياقة والأدب. ومنها هنا يكون طائفة من هؤلاء سبب صد نفر من المسلمين عن الالتزام بالكتاب والسنة، فيتكئون على هذه التصرفات السيئة من هؤلاء. فإذا مطلوب منا أن نشيد بهذا الأصل، وأن نعلم جميعا أن غياب هذا الأصل أدى إلى كوارث في حياتنا، وأن المشكلة لن تحل إلا بأن نعيد تأهيل أنفسنا مرة أخرى، وأن نبرز دور التربية والتزكية والتعليم والتخلية والتحلية. كل هذه ألفاظ قريبة لهذا المعنى العظيم، وهو أن يتخلص الإنسان من شره وأن يقبل على الخير الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، لماذا لا يلتزم الناس هذا الأمر؟ لا يلتزم كثير من الناس هذا الأمر وأمر التزكية وأن يأخذوا أنفسهم بها، لأنه فيه نوع من المشقة والشدة، ولأنه يحتاج إلى طول زمان، والإنسان جبل على حب العاجل دائما وأبدا، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وقال الله عز وجل خلق الإنسان من عجل. فلكون التزكية تأخذ وقتا طويلا على حد المثل الإنجليزي بطيء ولكنه أكيد المفعول، لأن دي مهمة عظيمة كما ذكرنا من مهمات النبيين والمرسلين. فقصة هذا المثل الإنجليزي أنه اجتمع رجل إنجليزي وآخر فرنسي وثالث ألماني على شاطئ بحيرة، فقال الإنجليزي لصاحبيه هنا سمكة في هذه البحيرة، فأيكم يعرف كيف يصطادها؟ معنا اتصال. طيب، فيعرض هذا الرجل على صاحبيه ها هنا سمكة في هذه البحيرة، كيف يمكن لكما اصطيادها؟ فقال رجل الألماني أنا آتي بدبابات وطائرات وأدك هذه البحيرة ظهرا لبطن حتى أحصل على السمكة. وقال الفرنسي: بل أنا آتي بشبكة كبيرة وأظل أجوب هذه البحيرة ذهابا وإيابا حتى تقع هذه السمكة في الشبكة. فقال الرجلان لصاحبهما: وأنت ماذا تفعل؟ كيف تصطاد هذه السمكة؟ قال: أنا آتي بكنكة. تعرفون الكنكة التي يعني نقيم فيها القهوة، نصنع فيها القهوة. آتي بكنكة وأجلس على شاطئ هذه البحيرة وأظل بهذه الكنكة أحمل من ماء البحيرة وأضع خارجها حتى أنهي على الماء تماما، ثم آخذ السمكة بعد ذلك بمنتهى اليسر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا الشيخ؟
يا مرحبا. أيوة السلام عليكم.
الله منور الشيخ الشاشة والله.
بارك الله فيكم، الله يحفظك ويرعاك.
ربنا يكرمك عم الشيخ.
جزاكم الله خير.
ممكن بس سؤال كده على التسكين إن شاء الله.
ربنا يرضى عنكم يا رب. الله يحفظك.
قال تعالى: قد أفلح من زكاها.
نعم.
فكيف السبيل إلى تزكية النفس لكي تفوز بالجنة وبرضوان الله؟
جزاك الله خيرا، وإن شاء الله يعني إجابة هذا السؤال هي ستكون مجموعة الحلقات جميعا التي إن شاء الله عز وجل نتحدث فيها الآن، وهذه بدايتها إن شاء الله عز وجل. فنرجو أن تصبروا معنا حتى نذكر المعالم التي بها نزكي أنفسنا إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
يا مرحبا حضرتك. إني أحبك وبسل الله والله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
ربنا يعزك. كنت عايز أسأل حضرتك بس في مسألة كده.
تفضل.
دلوقتي حضرتك العيش اللي بيباع في الـ في الـ في الأفران.
نعم.
اللي هو 50 قرش.
أيوه.
تمام. وفي أفران بتبيع بريال. وفي طبعا هو المدعم اللي هو بتاع بشيلين ده. اللي بيشن له مواعيد بيخلص فيه، واللي له بريال برضه المدعم له مواعيد بيخلص فيه.
نعم.
فيقال ان اللي هو ب 50 قرش او بريال بيشتروا الدقيق من المدعم ويعملوه ب 50 قرش، فهل ده حرام؟
نعم.
فهل فعلا لما نشتري قرش اللي هو ب 50 قرش دوت، هل ده لا يجوز فعلا اكله؟
طبعا اذا كانت الدوله تدعم من ميزانيتها الخاصه بعض السلع التموينية لرفع الغلاء وشدة المؤنة عن الفقراء في بلادنا، فإنه لا يحل لمسلم أن يستخدم هذا الدعم في غير ما أقيم له. فلا يجوز لنا أبدا أن نأخذ هذا الخبز المدعوم أو الدقيق الذي تصرف عليه الدولة وتنفق عليه من ميزانيتها، فيأخذه الأغنياء ليصنعوا به خبزا فاخرا، وبذلك يقع الضرر على الفقراء. فإذا تأكدنا أن هذا الدقيق مهرب من الأفران التي تدعمها الدولة، فلا يجوز حينئذ لنا أن نشتري الخبز الغالي. وأما إذا لم يكن فلا ضير إن شاء الله عز وجل. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب، فنقول مستعينين بالله عز وجل بأن يعني مسألة التزكية تحتاج إلى نفس وطريق طويل، وألا يتعجل الإنسان ثمرتها. لكن عند انتهاء عمر الإنسان الذي ظل يجاهد في هذا السبيل، فإنه حينئذ يحمد القوم السرى حينما يرى أن جهاده قد حفظه الله سبحانه وتعالى له، وأنه قد تخلص من كثير من الشرور واكتسب كثيرا من الخصال الخيرة الفاضلة. الأمر الذي بعد ذلك نقول: ابتداء، التزكية هبة ربانية من الله عز وجل، ومحض فضل من صاحب الفضل سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فأي لولا هو سبحانه وتعالى يرزق من يشاء التوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى وينقي النفوس من شركها ودنسها وفجورها وما فيها من أخلاط رديئة ما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا. فلا بد أن نقر جميعا لصاحب الفضل سبحانه وتعالى أنه ولي هذه النعمة كما هو ولي النعم جميعا سبحانه وتعالى، وأنه جل في علاه هو الذي يزكي من يشاء سبحانه وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو أزكى الخلق جميعا عليه الصلاة والسلام كان لا يفتأ يعني يدعو ربه سبحانه وتعالى بأن يرزقه زكاة نفسه وهي المزكاة أصلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعند الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فهذا يدلنا على حرصه صلى الله عليه وسلم معلما ومؤدبا لنا صلى الله عليه وسلم ألا نغفل عن هذا الأصل طرفة عين أو أقل من ذلك. ثم أيضا نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى حينما أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حدد رب العالمين سبحانه وتعالى مهمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومعالم الرسالة التي أتى بها للناس، فقال جل في علاه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فذكر الله عز وجل أن من أصول دعوته عليه الصلاة والسلام تزكية نفوس الخلق. وقال الله عز وجل حاكيا عن إبراهيم ولده إسماعيل بعد أن قام ببناء الكعبة ودعوا الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات المباركات التي لا زلنا نجد أثرها وتبعتها وثمرتها حينما نذهب إلى حج بيت الله الحرام من البركة في هذه الأماكن المباركة أصلا. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان من منة الله عز وجل أن بعث الله عز وجل نبينا ليقرر هذه المعالم وهذه الأصول من أصول دعوته صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه ممتنا على أهل الإيمان: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بل وأيضا ستجد أن الله سبحانه وتعالى أقسم في كتابه 11 قسما متواليا على أن مناط فلاح العبد مرهون بأن يقوم بتزكية نفسه وأن يرزق هذه الزكاة، وأن مناط خيبته وخسرانه مرهون بتدسية نفسه إما بالشرك وإما بالبدع وإما بالمعاصي. قال الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فحينئذ نعلم أن أمر التزكية أمر خطير عظيم، وأننا في أمس الحاجة إلى أن نزكي هذه النفوس، فتحل آيات الكتاب على هذه النفوس الطاهرة من العيوب والمبرأة من العوائق، وحينئذ تثمر وتزهر بإذن الله تبارك وتعالى. ولا بد أن نقررها هنا، أن الناس شقوا في هذا السبيل شقاء عظيما، فأمر تطهير النفوس أمر قديم مركوز في الفطر، فتناولته كل طائفة على حسب ما عندها من العلوم. رأينا الفلاسفة وقد ملأوا الدنيا كلاما لا طائل من ورائه، يتحدثون عن المدينة الفاضلة وعن صفات أهلها، ورسموا صورة راقية لكنهم عجزوا عن تحقيقها في الواقع لأنهم لم يسلكوا سبيل الوحي. ورأينا أمة الهند وأمة الفرس، ورأينا أمة اليهود أعظم الناس دعوة بباطل، كيف صاروا أمة ملعونة مغضوب عليها. ورأينا أمة النصارى كيف ردوا على غلو اليهود بتطرف على الجانب الآخر، فحرموا على أنفسهم ما أحله الله سبحانه وتعالى لهم رجاء أن يصيروا من أهل الزكاة وأن يرتفعوا عن الدنايا والخبث، فابتدعوا هذه الرهبانية من عند أنفسهم فما أفلحوا ولا أنجحوا. ورأينا طائفة من هذه الأمة اتبعت سنن اليهود والنصارى وابتدعوا في دين الله عز وجل، فهذه طائفة المتصوفة الذين يتعبدون لله عز وجل أحيانا بالرقص أو بالغناء أو بغير ذلك أو ببعض الشركيات أو دعاء غير الله عز وجل أو ينذرون النذور أو ما إلى هذه الأمور، فما أفلح كثير من هؤلاء حينما خرجوا عن الوحي المحمدي. وبقى لنا أن نقول بأن الطريق الوحيد الصحيح للوصول إلى التزكية إنما هو من جراء الوحي، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. قال الله عز وجل على لسان مؤمن الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فأيضا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله عز وجل في وصفه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإن تطيعوه تهتدوا. ثم سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا هذا هو السبيل يا عباد الله للوصول، أن نبتعد عن كل ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وأن نلتزم بالآية وبالحديث، وأن نترسم الخطى التي سار عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في تزكيته لأصحابه، وأن نترسم هدي سلفنا الصالح كيف تعاملوا مع وحي الله عز وجل، وبذلك ننجو جميعا ونسلم ويكثر خيرنا ويقل شرنا، فإذا وقفنا على هذه الحقيقة نكون قد وقفنا على بداية الطريق، وحينئذ إن شاء الله عز وجل نسير مع معالم في التزكية بمشيئة الله عز وجل ومع الأصل العظيم ألا وهو التوحيد والإيمان. يكن لقاؤنا إن شاء الله عز وجل القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يزكي الله سبحانه وتعالى قلوبنا ونفوسنا، وأن يجعلنا وإياكم من الأطهار الأبرار الذين سعدوا بوحي الله عز وجل في الدنيا ويسعدون برضا الله عز وجل وجنته في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.